الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الحالة العاشرة، وهي الحالة الأخيرة من تطبيقات العلم الإجمالي، وهي في الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. وقد بينا أن المراد بهذه الحالة أن هناك تقدم وتأخر رتبي لأحد الأطراف على الآخر، بمعنى أن الطرف الأول متقدم رتبة والطرف الثاني متأخر رتبة عن الطرف الأول، أي أن التكليف في الطرف الثاني إنما يحصل بعد انتفاء التكليف في الطرف الأول. وقلت إن فرق هذه الحالة عن الحالة التاسعة، مع أن الحالة التاسعة أيضا التكليف في الطرف الثاني، فعلية التكليف نتكلم طبعا، فعلية التكليف في الطرف الثاني لا تحصل إلا بعد انتفاء فعلية التكليف في الطرف الأول. هما الحالة التاسعة والحالة العاشرة يتشابهان من هذه الناحية، لكن يختلفان في أنه في الحالة التاسعة الطرف الثاني متأخر زمانا، يعني التكليف في الطرف الثاني، فعلية التكليف في الطرف الثاني متأخرة زمانا عن فعلية التكليف في الطرف الأول، بينما هنا في الحالة العاشرة فعلية التكليف في الطرف الثاني متأخرة رتبة عن الطرف، عن فعلية التكليف في الطرف الأول. مثال الحالة التاسعة مر، ومثال الحالة العاشرة أيضا قلنا بالأمس مثاله، ما لو فرض أن وجوب الحج مشروط ومترتب على عدم وجوب أداء الدين كما هو مشهور الفقهاء، حينئذ لو أن الإنسان كان لديه مبلغا من المال لا يفي لأداء الدين والحج معا، فهنا لا بد عليه من أن يدفعه في دينه، فإذا دفعه ولم يبقى لديه ما يكفي للحاج سقط وجوب الحاج. وفرض المسألة أن هذا المكلف في هذا المقام يشك بوجوب أداء الدين، إما لأنه يشك بأصل الدين أو أنه يشك في أنه حال أو مؤجل، فإذا كان حالا وجب الأداء وتقدم على وجوب الحج، وإذا كان مؤجلا لا يبقى وجوب الحج ثابتا. هنا لو شك حينئذ يحصل لديه علم إجمالي إما بوجوب الحج أو بوجوب أداء الدين، حيث إذا كان وجوب أداء الدين، إذا كان الدين حالا فيجب أداؤه، وإذا كان مؤجلا فلا يجب، ولأنه شاك يحصل لديه علم إجمالي إما بوجوب الحج أو وجوب أداء الدين. وحصل البحث والسؤال أن هذا العلم الإجمالي منجز أم ليس بمنجز، مثل هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين أم لا ينجز ذلك، هذا حصل البحث. هنا السيد الصدر رحمة الله عليه يقول لكي نجيب عن هذا التساؤل نقول بأن المستظهر من الأدلة، من أدلة وجوب الحج، أما أن يكون أن وجوب الحج متوقف ومترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا ولو بأصل عملي، وأخرى نستظهر من أدلة وجوب الحج أن وجوب الحج متوقف ومترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا. وبعض الصورة الأولى تعني أنه يجب الحج فيما إذا انتفى وجوب أداء الدين، ولو كان الانتفاء قد ثبت بأصل عملي. تارة الانتفاء يثبت وجدان، جاءك علم، حصل لديك علم وجداني بأن الدين مؤجل، أو حصل لديك علم إجمالي بأنك غير مدين أصلا، وأخرى تأتي لك أمار بينة تقول لك بأن الدين مؤجل، أو خبر ثقة بناء على حجة خبر ثقة في الموضوع، أو يكون المورد مجرى لأصالة الفرار، يعني أنت لا تدري هو مؤجل أو حال، فحينئذ تجري أصالة البراءة عن كونه حالا، وعليه ينتفي وجوب أداء الدين انتفاء ولو انتفاء ظاهريا، يعني يثبت الانتفاء ويثبت عدم وجوب أداء الدين ولو بأصل عملي. إذا استظهرنا من أدلة وجوب الحج ذلك، يعني استظهرنا أنه يجب الحج حتى لو انتفى وجوب أداء الدين بأصل عملي، يعني أن الوجوب للحج موضوعه مطلق التأمين من وجوب أداء الدين، هذه صورة. والصورة الثانية تقول لا، إنما يجب الحج فيما لو انتفى وجوب أداء الدين واقعا، ولا يكتفى في هذه الصورة الصورة الثانية بالانتفاء الظاهري. يعني لو انتفى وجوب أداء الدين ظاهرا، يعني ولو انتفى وجوب أداء الدين بأصل عملي، حتى لو انتفى وجوب أداء الدين بأصل عملي، جاوبوني، لا يكفي في وجوب الحاج، بل يسقط وجوب الحاج. أما الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان المستظهر من الأدلة هو وجوب الحج، عندما يسقط وجوب أداء الدين ولو بأصل عملي، قلنا بالأمس أيضا، أنا قاعد أعيد المطلب لكن حتى أربط الموضوع، قلنا بالأمس أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث بناء على صياغة المشهور. ما هو الركن الثالث في صيغته المعروفة؟ الركن الثالث يقول أن يكون كل من الطرفين صالحا لإجراء البراءة في نفسه، بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. وهنا نأتي إلى مقامنا فنقول أنا أشك بوجوب أداء الدين لأي نحو من أنحاء الشك، فأجري فيه البراءة، وإذا أجريت البراءة عن وجوب أداء الدين، ما الذي يحصل؟ حققت موضوع وجوب الحج وجدانا. هسه أقول لكم ليش وجدانا، أنا قلت لكم بالأمس سعيد، وجدانا يعني سوف أقطع بوجوب الحج، وإذا قطعت يكون وجوب الحج مجرى لأصالة البراءة، لا تجري فيها أصالة البراءة، إذن أحد الطرفين ليس بصالح لإجراء البراءة وهو طرف وجوب الحج، فصار الطرف الأول وهو وجوب أداء الدين شنو؟ تجري فيه البراءة بلا معارض، فاختل الركن الثالث. وبمجرد اختلال الركن الثالث وسقوط وجوب أداء الدين، يعني انتفاء وجوب أداء الدين، تحول الأمر إلى شنو؟ إلى اختلال الركن الثاني. ما هو اختلال الركن الثاني؟ شنو هو الركن الثاني؟ الركن الثاني الوقوف على الجامع وعدم سراية العلم إلى الفرد. إذا سرى العلم إلى الفرد، ما الذي يحصل؟ يختل العلم الإجمالي وينحل انحلالا حقيقيا. واضح لكم؟ إذن بمجرد أن أجري البراءة عن وجوب أداء الدين، بعد ما أستطيع أن أجري البراءة عن وجوب الحج، فيختل الركن الثالث ثم يتحول، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وبمجرد ذلك يتحول إلى اختلال الركن الثاني وانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. والعكس ليس بصحيح، أنا لا أستطيع أن أجري البراءة عن وجوب الحج، ولو أجريت البراءة عن وجوب الحج ما الذي يحصل؟ لا يحصل أنه يثبت وجوب أداء الدين. لماذا لا يحصل؟ لأن وجوب أداء الدين ليس مشروطا ولا متوقفا على عدم وجوب الحاج. أما لماذا بين قوسين وشرحتها بالأمس، لماذا إذا انتقى وجوب أداء الدين بأصل عملي هذا يعني أني أحرز وجدانا وجوب الحاج؟ كيف أنا نفيت وجوب أداء الدين بأصل عمل، نفيته بأصل عملي، يعني نفيته ظاهرا، يعني نفيته بحكم ظاهري، فما معنى أن ذلك يؤدي إلى الإحراز الوجداني لوجوب الحاج؟ لا، ليش ليش ماذا لماذا ها؟ لماذا لماذا أحسن؟ لأن وجوب الحج ما هو موضوعه؟ موضوعه انتفاء وجوب أداء الدين ولو بأصل عمل، وحققت الموضوع أنا بإجراء البراءة، فمجرد أن أجري البراءة حققت موضوع وجوب الحج، وبالتالي سوف أحرز وجوب الحج وجدانا، سوف أقطع بوجوب الحج. وقلت أيضا بين قوسين هذا المورد من تطبيقات قاعدة الورود. كيف من تطبيقات قاعدة الورود؟ قلت إن الأصل المؤمن في الطرف الأول وهو وجوب أداء الدين وارد على الأصل المؤمن في الطرف الثاني وهو وجوب الحاج. كيف يكون واردا؟ ما معنى الورود؟ الشيء الوارد، الدليل الوارد ماذا يفعل؟ ينفي موضوع الدليل المورود. وهنا أصالة البراءة التي أجريتها في عن وجوب أداء الدين ماذا فعلت؟ فأدت إلى رفع موضوع البراءة، رفع موضوع البراءة عن وجوب الحاج. ما هو موضوع البراءة عن وجوب الحاج؟ موضوع البراءة شنو؟ الشك. وبمجرد أن أجريت البراءة عن وجوب أداء الدين لم يبقى شك في وجوب الحج فتجري فيه البراءة. فهذا تطبيق من تطبيقات قاعدة الورود. وأيضا نفت الموضوع حقيقة متعبدا. كيف نفته حقيقة؟ كيف نفته حقيقة؟ أقول حينما لأن موضوع البراءة هناك، لأن موضوع وجوب الحج ما هو؟ موضوع وجوب الحج انتفاء وجوب أداء الدين ولو بأصل عملي. فإذا أجريت البراءة عن وجوب أداء الدين حققت وجدانا موضوع وجوب الحج، ورفعت وجدانا الشك، لم يبقى شك، فانتفى موضوع البراءة عن وجوب الحج.
على الصورة الأولى.
إحنا بعدنا بالصورة الأولى. هذا كله قد مار. هذا كله قد مار. وأشكل على ذلك.
شفنا بالنسبة لجريان البراءة بعدم وجوب أداء الدين. يعني قلنا إنه تطبيقا لفكرة الورود. يعني إن شاء الله مو مقتضى الطولية وترتب بين الطرفين إنه إذا جاء البراءة في أحد الطرفين صار الطرف الآخر فعليا.
لا لا
بغض النظر عن
لا 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 لماذا إجراء البراءة في الطرف الأول رفع موضوع البراءة في الطرف الثاني؟ هذا تطبيق من تطبيقات قاعدة الورود. طبعا هذا كلام آخر. ليش اتصار؟ ليش صار الدليل هنا وارد على هذا؟ بسبب أن فعلية وجوب الحج متوقفة ومشروطة بمن؟ بفعلية وجوبي بعدم وجوب أداء الدين. صحيح، بس هنا لماذا؟ لأن هذا 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 سببه. أما ما الذي حصل؟ حصل أن موضوع البراءة هنا رفع أن البراءة هنا في الطرف الأول رفعت موضوع البراءة في الطرف الثاني. خب إن أشكلت وقلت هذا الكلام يعني عدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة لاختلال الركن الثالث ثم اختلال الركن الثاني، انما يتم بناء على مسلك الاقتضاء. درسنا من هنا، لكن انا اعدت لاهميه الموضوع واثار التطبيق. فهنا يوجد مسلكان كما مر، مسلك الاقتضاء القائل بان العلم الاجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، بمعنى انه مقتضن لوجوب الموافقة القطعية ما لم يوجد مانع. فاذا وجد مانع، ما هو المانع؟ امكانية جريان البراءة في احد الطرفين، فيعني اجراء البراءة في احد الطرفين، جريان البراءة في احد الطرفين بلا معارض، فحينئذ تنتفي منجزية العلم الإجمالي كما حصل. بعبارة أخرى، مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، تذكروا، لكن بسبب التعارض والتساقط ينجز العلم الإجمالي كلا الطرفين. فإذا لم يكن هناك تعارض بأن أمكن جريان البراءة في أحد الأطراف دون بعض دون الآخر أمكن، فحينئذ لا يوجد تعارض وبالتالي لا تساقط، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وهذا ما فعلناه هنا، قلنا بأن جريان البراءة عن وجوب أداء الدين غير معارض بالبراءة عن وجوب الحاج، هذا ما فعلناه. أما على مسلك العلية القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهو بنفسه يمنع من جريان البراءة في أحد الأطراف، لا يتم هذا الكلام. إذا كان العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة، فهو لا يتأثر بوجود المانع، بمعنى ينفي وجود المانع، بمعنى حتى لو أمكن جريان البراءة في أحد الأطراف دون معارض يبقى العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. فإذا على مسلك الاقتضاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث ثم اختلال الركن الثاني، وعلى مسلك العلية لا يسقط العلم الإجمالي في هذه الصورة عن المنجزية. هكذا يمكن أن يعترف، لكننا نقول هذا الكلام يتم بناء على مسلك العلية في غير المقام، في الموارد السابقة الاعتيادية التي كان العلم الإجمالي فيها منجزا ثم يمكن جريان البراءة في أحد الأطراف دون معارض فيسقط العلم الإجمالي على المنجزية على مسلك الاقتضاء ولا يسقط على مسلك العلية. أما في مقامنا فحتى لو قلنا بمسلك العلية هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية ولا يتم هذا الاعتراف. لماذا؟ لأننا حينما أجرينا البراءة عن وجوب أداء الدين ما الذي حصل؟ جاوبوني، ما الذي حصل؟ بقي علم إجمالي أم سقط العلم الإجمالي رأسا بانحلاله إلى علم تفصيلي في طرف وشك بدوي في طرف آخر؟ إذن بعد إجراء البراءة في أحد الأطراف لا يوجد علم إجمالي يمنع من جريان البراءة في أحد الأطراف. وبعبارة إذا قلنا الذي حصل لدينا في مقامنا ما هو؟ إننا حينما أجرينا البراءة عن وجوب أداء الدين ما الذي حصل؟ زال العلم الإجمالي عن المنجزية. زال العلم الإجمالي مو بس عن المنجزية، زال العلم الإجمالي أصلا. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي مانع عن جريان البراءة عن وجوب أداء الدين، يعني مانع عن إجراء البراءة في أحد الأطراف، هذا دوره. بعبارة أخرى هذا العلم الإجمالي ليس بصالح حتى لو كنا بمسلك العلية من أن يمنع جريان البراءة في أحد الأطراف، لأنه بجريان البراءة في أحد الأطراف يزول العلم الإجمالي رأسا، ولا يمكن ولا يعقل أن العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة في أحد الأطراف، ومفروض المسألة إن جريان البراءة في أحد الأطراف قد تسبب في زوال العلم الإجمالي. وبتعبير السيد الشهيد يقول إن العلم الإجمالي هنا بقاؤه في موردنا على أي شيء يتوقف؟ جاوبين على أي شيء يتوقف؟ على عدم جريان البراءة في أحد الأطراف. العلم بقاء العلم الإجمالي في موردنا يتوقف على عدم جريان البراءة في أحد الأطراف. ومن غير المعقول أن يمنع أن يكون مانعا عن جريان البراءة في أحد الأطراف، فهذا دور ولا يمكن في مثل هذه الحالة. إذن حتى لو كنا بمسلك العلية، جاوبوني، حتى لو كنا بمسلك العلية فهذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. خلينا نقرأ هذا المقدار، وين وصلنا احنا أمس؟ قال فإن قيل هذا بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف للتعارض، يعني شنو؟ يعني هذا يتم بناء على مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يقول إن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه، إنما بسبب التعارض والتساقط. فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ أنتم تعرفون على مسلك العلية لا تجري البراءة في أحد الأطراف ولو لم تكن هذه البراءة معارضة، لأنه هذا ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. والجواب إن هذه الاستحالة استحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. يعني شنو باعتبار العلم الإجمالي؟ يعني هي بسبب العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية، مو؟ زين. ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. ليش؟ لأن العلم الإجمالي لأنه عود الضمائر، لأنه العلم الإجمالي متوقف على عدم جريانه، المن الضمير يعود عدم جريان على عدم جريان الأصل المؤمن، إذ بجريان الأصل المؤمن يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج. يعني شنو يعني يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج؟ يعني زوال العلم الإجمالي رأسا، وينحل العلم الإجمالي. وما يتوقف على شيء يهونا المتوقف على شيء على وما يتوقف على عدم شيء يهو المتوقف على عدم شيء العلم الإجمالي يتوقف على أي شيء؟ على عدم جريان الأصل المؤمن. وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عن ذلك الشيء. يعني أنت ماذا تقول؟ العلم الإجمالي في المقام متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، فمن المستحيل أن هذا الشيء المتوقف على عدم شيء يمنع من ذلك الشيء. فرجع الضمائر مانعا عنه شنو يعني؟ يعني يصير عبارة شيء، العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، يستحيل أن يكون مانعا عنه. مانعا عن من؟ عن جريان الأصل المؤمن. ليش؟ لأن هذا يستلزم الدور. شوية وياه تابعوا، شوية وياه. العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، وعدم جريان الأصل المؤمن متوقف ماذا؟ على العلم الإجمالي. فصار العلم الإجمالي متوقفا على العلم الإجمالي، وهذا دوره. واضح؟ قال فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. يا أصل الذي يجري الأصل المؤمن، وإذا جرى الأصل المؤمن ما الذي يحصل؟ جاوبوني، ما الذي يحصل؟ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وإذا انحل انحلالا حكميا في مقامنا يتحول إلى انحلال حقيقي باختلال الركن الثاني. وأما الصورة الثانية، شنو هي الصورة الثانية؟ شنو الصورة الثانية؟ تذكروها ولا لا؟ إن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعة. واضح تكون الفكرة؟ واقع. فإذا شو تقول؟ فإذا تبين وجدانا عدم وجوب أداء الدين، ما الذي يحصل؟ يعني تبين لي وجدانا، ما الذي يحصل؟ يجب الحج. وإذا تبين لي وجدانا وجوب أداء الدين، ما الذي يحصل؟ يسقط وجوب الحج. فإذا لم يتبين لي وجدانا وإنما تبين لي بحكم ظاهري أن وجوب، يعني تبين لي بحكم ظاهر انتفاء وجوب أداء الدين، عدم وجوب أداء الدين، يعني لدي علم إجمالي إما بوجوب أداء الدين أو بوجوب الحج، وفرض المسألة أن وجوب أداء الحج، وجوب أداء الحج متوقف على الانتفاء الوجداني، جاوبوني، لي وجوب أداء الدين. هذه الصورة الثانية. هنا أيضا قالوا بأن العلم الإجمالي ليس بمن الدروس. لماذا؟ لأني حينما أجر البراءة عن وجوب، لا مو أجر البراءة، أجر الأصل المؤمن عن وجوب أداء الدين، بعدين أقول لكم ليش المباراة، أجر الأصل المؤمن عن عدم عن وجوب أداء الدين، فهذا أصل مؤمن وهو حكم ظاهري، وهو ينكح لي موضوع وجوب الحج تعبدا. شو انت تقول الان؟ قال الشارع الخمر حرام، ما هو موضوع الحرمة؟ جابوني، ما هو موضوع الحرمة؟ وجود الخمر. تارة اعلم وجدانا بان هذا خمر فشربه حرام، وأخرى أعلم وجدانا بأنه ليس بخمر فانتفى موضوع الحرم، وثالثة أشك ما أدري، فجاءت بينة أو جاء خبر ثقة قال لي بأن هذا خمر. البينة وخبر الثقة ينقحان موضوع الحرمة تعبدا أم لا ينقحان موضوع الحرمة تعبدا؟ ينقحان موضوع الحرمة تعبدا. واضح عندكم الفكرة؟ هنا فأقول إن وجوب أداء الدين أستطيع أن أنفيه بأصل مؤمن، مثل ما مثل استصحاب عدم وجوب أداء الدين. يعني أنا في مرحلة زمانية كان لا يجب عليه أداء الدين، لم أكن مدينا، فهنا أستصحب عدم الوجوب وباستصحابي عدم وجوب أداء الدين أنقح، أن أنقح يعني أثبت تعبدا وجوب أداء الحاج. إذا أثبتت تعبدا وجوب أداء الحج، ما الذي حصل؟ أستطيع أن أجر البراءة عن وجوب أداء الحاج أم لا أستطيع؟ فاختل الركن الثالث، اختل الركن الثالث وانحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. وبعبارة شو أنت تقول؟ الأصل هنا عن وجوب أداء الدين أصل سببي، والأصل الذي يجري وينفي وجوب الحج أصل مسببي، والأصل المسببي ينفي موضوع الأصل، والأصل السببي ينفي موضوع الأصل المسبب. بعبارة، إذا كان شيء سبب لشيء، فإجراء البراءة عن السبب يسمى أصلا سببيا، إجراء الأصل المؤمن خلينا، وإجراء الأصل المؤمن عن المسبب يسمى أصلا مسببيا. وأثبتوا في علم الأصول إن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، على خلاف في وجه التحميل المشهور، قالوا للحكومة، والسيد الشهيد سيأتي إن شاء الله في أبحاث الاستصحاب أنه يقول حتى لو لم نقل بفكرة الحكومة في باب التعارض الأصل السببي مقدم، مرة من عندي الإشارة لذلك. واضح لكم الفكرة؟ خلينا نضرب مثال الآن، لو كان لدي ماء ولدي ثوب نجس، شو أنت تقول؟ الماء تارة أعلم بطهارته، سيزيل نجاسة الثوب أم لا يزيل؟ يزيل. ومرة أعلم بعدم طهارته فلا يزيل نجاسة، ومرة أشك، شو أنت تقول؟ فالأجر الأصل الجاري في الماء ما هو؟ عندما أشك بطهارتي تجري أصالة الطهارة. أجي إلى الثوب بغض النظر عن الماء، ما الأصل الذي يجري فيه؟ استصحاب النجاسة. فالأصل الذي يجري في الماء ينافي من حيث النتيجة الأصل الذي يجري في الثوب. هنا قالوا أنه حينما يكون أصل يجري في السبب يقدم على الأصل الذي يجري في المسبب عند التنافي في النتيجة. طبعا متى يفيدنا التقديم؟ عند التنافي في النتيجة. واضح الفكرة؟ شلون يعني؟ شو أسوي؟ أجري أصالة الطهارة في الثوب وأغسل، أجري أصالة الطهارة في الماء، هنا مبين، أجري أصالة الطهارة في الماء وأغسل به الثوب فأثبت طهارة الثوب. وإذا قلت كيف تجري البراءة في الماء والمفروض أنه أنا الآن عندما أشك بنجاسة الثوب حتى بعد غسله بهذا الماء المشكوك تجري فيه استصحاب النجاسة، يجري فيه استصحاب النجاسة؟ قلنا إن الأصل المؤمن السببي مقدم على الأصل المسببي. شوفوا هنا الطهارة تقدمت على الاستصحاب بسبب كون الأصل سببية، منتفين وياي؟ واضح عندكم
الفكره؟ لان ما تنفع انه الاستصحاب مقدم على الاصل الاخر.
لا مو دائما الاستصحاب مقدم ليه مثلا؟ اذا يعني وجدا في مورد واحد.
في مورد
واضح الفكره؟
لا في موردين.
مورد حتى الموردين اكو كلام فيما لو كان في رتبه واحده. لكن هذا مورد يشكل سبب للمورد الاخر اللي هو مشبه. واضح عندكم الفكره؟ هنا ايضا يشترط شيء ساحتاجه. ان الاصل السببي يشترط فيه ان يكون اصلا تنزيليا وليس اصلا عمليا بحتا. يصير شيء لا يفرق بين التنزيل والمخرج. لكن في قبال البحث. لماذا؟ شو عندك؟ لماذا؟ لاني لماذا اقدم؟ ماذا اقول عندما اجري اصاله الطهاره في الثوب؟ ماذا اقول؟ اقول انزل الطهاره المشكوكه منزله الطهاره الواقعيه في الماء اتكلم، فاغسل الثوب بهذا الماء. فاذا لم يكن الاصل تنزيليا يعني غير ناظر لاحراز الواقع، انا احتاج اصلا ينظر لاحراز الواقع، هو لا يؤدي الى الجزم بالواقع لكن ناظر الى احراز الواقع، هذا الذي يقدم على ماذا؟ على الاصل المسببي. فالاصل السببي يشترط فيه شيء وهو ان يكون ناظرا لاحراز الواقع. ما هو الاصل ناظر لاحراز الواقع؟ هو الاصل التنزيلي، يعني ينزل المشكوك منزله الواقع. ارجع لمطلبنا فاقول انا لدي وجوب اداء الدين ولدي وجوب حج. وجوب الحج مترتب متوقف على عدم وجوب اداء الدين. اذا عدم وجوب اداء الدين ما هو سبب وشرط لوجوب الحج؟ عدم وجوب اداء الدين. فاجري الاصل المؤمن في وجوب اداء الدين، يعني عن وجوب اداء الدين. كيف اجري الاصل المؤمن؟ يعني استصحب عدم وجوب اداء الدين. وهذا الاستصحاب مقدم على البراءة وين؟ عن وجوب الحج. ليس لانه استصحاب هنا، شو انت تقول؟ ليس لانه استصحاب بل لانه اصل سببي. هسه ليش قلت استصحاب انا؟ ما قلت براءة؟ هذا لأننا نشترط في الأصل السببي أن يكون شنو؟ أن يكون أصلا تنزيليا. يعني شنو؟ يعني ناظر لإحراز الواقع. إحنا شنو قلنا موضوع وجوب الحج؟ شنو قلنا موضوع وجوب الحج؟ جابوني عدم وجوب أداء الدين واقعا. إذا قلنا نجر البراءة عن عدم وجوب عن وجوب أداء الدين بأصل عملي بحث، الأصل العملي البحث غير ناظر لإحراز الواقع. الأصل التنزيلي ناظر لإحراز الواقع، هو لا يثبت الواقع ويتعمل، هو ناظر لإحراز الواقع. فلا بد من أن يكون أصلا تنزيليا، والأصل التنزيلي الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. لا، يبقى هذا العلم الإجمالي قائما، هو غير منجز لاختلال الركن الثالث. ليش اختلال الركن الثالث؟ لاني لا استطيع اجراء البراءة عن وجوب الحج، بينما استطيع ان اجري الاصل المؤمن وهو استصحاب عدم وجوب اداء الدين. فاذا اجريت اصل مؤمن في احد الاطراف بلا معارض اختل الركن الثالث. والحل العلم الاجمالي انحلالا حكميا. بقي هذا العلم الاجمالي جاب؟ لا لم يزل. هذا فرق الحاله الثانيه عن الحاله الاولى. هذا العلم الاجمالي انا باقي شاك انه يجب الحج او يجب اداء الدين. لماذا؟ جاوبوني لماذا؟ لان موضوع وجوب الحج هو الانتفاء الوجداني لمن؟ لوجوب اداء الدين. وهنا وجوب اداء الدين لم ينتفي وجدانا، انما انتفى تعبدا بحكم ظاهري. واضح الفكره؟ فاذا عليه شنو؟ زال العلم الإجمالي عن المنجسية لاختلال الركن الثالث. ومن هنا في هذه الصورة يأتي الإشكال أن هذا الكلام يتم على مسلك الاقتضاء ولا يتم على مسلك العلية. لماذا يتم على مسلك الاقتضاء؟ لأن مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ المنجزية بسبب التعارض والتساقط، وهنا لا يوجد تعارض، جرى الأصل المؤمن عن وجوب أداء الدين بلا معارض. لكن على مسلك العلية، مسلك العلية ماذا يقول؟ نفس العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف. وهنا في الصورة الثانية لم يزل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي باقٍ، فلا يرد عليه الكلام السابق من أنه إذا زال العلم الإجمالي فلا يمنع من جريان البراءة في أحد الأطراف. هنا العلم الإجمالي باقٍ فهو يمنع من جريان البراءة في أحد الأطراف. هذه في الصورة الثانية. إذا تبين لماذا يقسم السيد الشهير الصورتين مع أن النتيجة واحدة، عدم منجزية العلم الإجمالي. في الصورة الأولى إن قلنا بمسلك الاقتضاء أو بمسلك العلية، العلم الإجمالي غير منجز وينحل في النتيجة انحلالا حقيقيا. في الصورة الثانية ما الذي يحصل في الصورة الثانية؟ يحصل إن العلم الإجمالي باق حقيقة لكنه زال حكما، وبالتالي على مسلك الاقتضاء يختل الركن الثالث، لكن على مسلك العلية لا يختل والعلم الإجمالي باق ومنجز. يبقى خير شيء، مع أني ضمنت الفرقين في شرحي، يبقى أن خير شيء يقول يوجد فرقان بين الصورتين، فرقان فنيان. هذا الفرقان الفنيان يترتب عليه ما هذا الأثر العملي، أنه على مسلك الاقتضاء في الصورة الثانية العلم الإجمالي منجز، بينما على مسلك العلم الإجمالي ليس بمنجز، بينما على مسلك العلية العلم الإجمالي منجز. التطبيق يأتي والحمد لله رب العالمين، يأتي التطبيق ويأتي الفارق بين الصورتين.
الصورة الثانية، نعم، يعني إذا كنا البراءة في